بعنوان شخصيات في حياة بولس. إنما الموضوع ده ممكن يبقى جميل قوي لما الواحد يفكر الرجل العظيم ده شخصيته اتشكلت ازاي. يعني راجل كاتب نص العهد الجديد وفيلسوف المسيحية والكارز الأول وتعب أكتر من باقي الرسل يعني عمل ده كله، لازم فيه حاجات أو شخصيات أثرت في حياته. طبعا احنا صبح اتكلمنا عن المسيح في حياة بولس بالتفصيل وقد كده اتعلق بربنا يسوع، إنما في شخصيات أخرى كان ليها دور في حياة بولس الرسول. أول شخصية indirect يعني هتكون أثرت على بولس هي شخصية استفانوس. لو فتحنا أعمال 7 نقرأ كده حاجة، أول مرة ذكر اسم شاول الطرسوسي في أعمال 7. استفانوس طبعا كلكم عارفين قصته، رئيس الشمامسة أول الشهداء، ومشهود له كلام حلو قوي في أعمال 6 إنه ممتلئ بالإيمان والقوة وممتلئ بالروح القدس وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وبعدين وعظة طويلة قوي لاستفانوس انتهت باستشهاده يعني في أعمال 7. يعني لما نعمل لكم مسابقة إيه الوعظة اللي آخرها الواعظ استشهد في الأعمال، يبقى استفانوس. عارفين في وعظات لبطرس وفي وعظات لبولس في سفر الأعمال، إنما الوعظة اللي انتهت باستشهاده كانت بتاعة استفانوس. مجرد ما خلص رجموه من كتر ما هو كان وعظته قوي. العجيب بقى ان اللي كان حاضر اللقاء ده شاول الطرسوسي. احنا بنقول ان احنا بعد ربنا يسوع بكذا سنة دلوقتي، يعني القصص دي بتحصل على بعد من صعود المسيح من 5 لـ10 سنين. واستفانوس واضح انه كان يهودي متدين جدا، وعشان كده الكنيسة اختارته لانه شخص روحي مذاكر عهد قديم مليان ايمان مليان نعمة، فرشحته يبقى الشماس الاول يساعد الاباء الرسل. وبالتالي كانت نمره عالية زي شاول، فمش بعيد ابدا بعض المفسرين قالوا اكيد دول كانوا اصحاب في يوم من الايام او على الاقل يعرفوا بعض كويس، لان دول غالبا نفس السن وغالبا تلاميذ الربايز زمان. انما استفانوس دخل الايمان ولسه شاول ما دخلش الايمان. وبعدين اللي يسمع وعظة استفانوس يلاقيه قوي جدا وجريء جدا، قاعد يجيب من اول العهد القديم ازاي اليهود طول عمرهم قلبهم عنيد وبيرفضوا دعوة ربنا وفي الاخر قتلوا المسيح ابن الله. فقال لهم في وشهم انتوا ابائكم هما اللي قتلوا الانبياء وانتوا كملتوا الحكاية وقتلتوا المسيح. طبعا هما لما سمعوا الكلمة دي خدوه عشان يرجموه. وبعدين عملوا قرعة كده، قال يعني بيخدروا ضميرهم عشان ياخدوا حكم سريع بأنه مجدف وبالتالي كمجدف يستحق الرجم. إنما مين شارك في القرعة؟ شاول الطرسوسي، ورمى يعني ورقته أنه هو موافق على إعدامه، موافق على إعدام قد يكون صديقه أو قد يكون زميله أو قد يكون واحد من جيله ولو صفات كتيرة قريبة منه، كان بيحب اليهودية في يوم من الأيام. فيقول إيه في عدد 54 أعمال 7:54، لما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. أما هو، خلي بالكم الموقف ده، فشخص إلى السماء. الكلام عن استفانوس أعمال 7:55، أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، أول مرة يذكر. فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جلس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد وكان شاول راضيا بقتله. الشخصية دي أكيد أثرت في شاول. ليه؟ واحد يهودي متدين مذاكر عهد قديم زيه، بيحب ربنا قوي زيه، ليه ضيع عمره كده؟ ليه يموت عشان اسم يسوع كده؟ وبعدين وهو بيموت في أول اللقاء يقول كان وشه منور. خلي بالكم اتقال في أول أعمال 7 أنه قبل ما يوعظ نظر وجهه كوجه ملاك. شاول حضر الكلام ده، وشاول كشخص يهودي يؤمن بالرؤى ويعرف يعني إيه نور، وعارف كويس أن موسى كان وشه منور من القعدة مع ربنا، إنما عمال يقاوح مع نفسه، عمال يرفض الفكر، عاوز يقول استفانوس غلط، بس اللي شايفه يقول غير كده. استفانوس بيقول كلام مظبوط، بيلخص العهد القديم كله في صفحتين في وعظة نص ساعة، وبعدين بيطلع اليهود مجرمين، معاه حق، ما قالش حاجة غلط. الأعجب من كده أن استفانوس وهو بيترجم شكله منور مبسوط، في حد بيموت وهو مبسوط؟ سؤال تاني جوه شاول، أنا متخيل شاول بيتفرج، فاهمين ازاي؟ عشان يشوف التأثيرات اللي دخلت في شاول. وبعدين فجأة بيقول أنا شايف سماء مفتوحة، دي تعبيرات الأنبياء بتوع اليهود إشعياء وحزقيال، وشايف يسوع قائم عن يمين الله. طبعا اليهود هيتجننوا من الكلام، عاوزين يسكتوه، إنما شاول سامع استفانوس شايف حاجة واضح على وشه، انه شايف وشه منور، وبعدين عنده سلام، بيموت وعنده سلام. وبعدين في الآخر بيقول أيها الرب يسوع اقبل الروح. انتوا عارفين الأيقونة القبطي، في أيقونة قبطي جميلة قوي لرجم استفانوس، ترسم المسيح هو المجد نازل من السماء مدلدل ايديه كده عشان ياخد استفانوس وهو بترجم، لأن هو قال له أيها الرب يسوع اقبل روحي، فالمسيح يبقى مادد إيده كده عشان استفانوس جايله في اللحظة دي وهو بيترجم. وده نفس التعبير اللي قال له ربنا يسوع على الصليب تقريبا، في يديك استودع روحي، المرة دي بيقول له أيها الرب يسوع، يبقى بيعلن إيمانه بلاهوت المسيح. طبعا شاول واقف بيتفرج، استفانوس منتهى الفرح وهو بيموت وشه منور، لكن مصر ينادي ربنا باسم أيها الرب يسوع، الاسم اللي شاول قلنا بيكرهه عمى، وقال الاسم ده من التاريخ. الأعجب والأعظم من ده كله وهو بيحط راسه مع آخر طوبة، سمعه بيقول إيه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. أنا أكيد يعني متحاسس أنه شاول القلب وقع ساعتها، لأنه ما سمعهاش قبل كده، أن واحد يطلب غفران لراجميه، يطلب رحمة للي بيخلصوا عليه، للجزارين بتوعه. إيه ده؟ بأي قوة عمل كده؟ جاب الحب ده منين؟ ده الطبيعي أنه يلعنهم، يعني يطلب لهم العقاب، ده الطبيعي، إنما استفانوس عملها إزاي؟ جاب القوة دي منين؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وكان شاول واقفا حارسا للثياب. شاول على فكرة ما كانش يقتل بإيده، يعني عمل حاجات كتير وحشة قوي، بس ما قتلش بإيده أبدا. لما اعترف لابنه في الآخر قال أنا كنت مجدف ومضطهد ومفتري، بس ما قالش كنت قاتل، وقال في حتة تانية أنا كنت بخليهم يطردهم بره البلاد إنما ودخلهم السجن، إنما ما قالش أبدا أنه قتل. يمكن في حتة ضمير كده حتى لما كان مفتري. كتير من المفسرين قالوا بولس كان ثمرة صلاة استفانوس، قالوا الصلوة دي هي اللي دوبت قلب هذا الحجر، أو هي كانت نقطة مية بتنزل على الصخرة دي بتعده للقاء المسيح في الإصحاح اللي بعده، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ عشان كده لما قال له أنا يسوع قال له آه بتاع استفانوس، أنا يسوع اللي استفانوس شافك وهو بيموت، أنت يسوع اللي كان مات وهو فرحان عشان بيجيلك، أنت يسوع اللي خدت روحه، أنت يسوع اللي خليت عنده قوة يقول لا تقم لهم هذه الخطية، أنا معك. لما قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، على طول قال له يا رب عذب استفانوس ماذا تريد أن أفعل؟ فاهمين أنا بربطهم ببعض، بحاول يعني، لأن هو شاف وسمع وتأثر جدا، شخصية عظيمة زي استفانوس. ساعات الواحد يقول يعني ربنا مش ما كانش قادر يطول في عمر استفانوس شوية، يعني كان كم واحد في الكنيسة بيوعظ زي استفانوس، كم واحد في الكنيسة عنده موهبة شفاء ومعجزات زي استفانوس، ده ما خدلوش اصحاحين على بعض، يعني يا دوب عملوا رئيس شمانسة يمكن ما كملش كم شهر وكان طار السماء. ساعات الواحد يقول يعني غريبة يا رب، يعني ثروة في الكنيسة استفانوس ده، كان يقعد له 30-40 سنة كان عمل شغل. يقولوا بعض الآباء استفانوس كان يكفيه أن يكون إيه، إجبين شاول، مقدمة لتوبة بولس، ويفضل بولس طول ما بيتعذب ما ينساش اللحظة دي. أقول لكم الدليل، في آخر حياته وهو بيتحاكم في أعمال 26، وهو بيتحاكم قدام أغريباس الملك، يقول يا جماعة أنا كنت واقف وموافق وشاهد على رجم استفانوس، كأن الصورة دي مش راضية تروح من دماغه، يعني بعد حوالي 20-30 سنة بيقول كده، أنا كنت حاضر رجم استفانوس، لأن رجم استفانوس ما عداش عليه بالسهل. كل التساؤلات دي عند راجل ذكي ما بينساش كانت بتدور، استفانوس بيموت ليه؟ استفانوس مش مغفل، استفانوس فاهم عهد قديم، استفانوس بيحب ربنا، استفانوس شاب بتول زي بولس، متدين وشه منور بيقول أيها الرب يسوع شايف حاجة أنا مش شايفها، اقبل روحي لا تقم لهم هذه الخطية. كل ده كان بيكحك جوه بولس الرسول ويطلع قساوة قلبه. عشان كده تلاحظوا ان بولس الرسول اترجم بعد كده، واعتقد هو بيترجم ما كانش مستغرب، او اكيد جه في ذهنه على طول المنظر القديم بتاع صديقه وهو بيترجم. اترجم في اصحاح 13-14، وبيقولوا لما ترجم وغاب عن الوعي، بعض الناس بيقولوا اللي قالوا في كورنثوس الثانية أعرف إنسانا أفي الخارج أم أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، اختطف هذا إلى السماء الثالثة. في بعض المفسرين بيقولوا لما ترجم شاف الرؤية دي وهو بيموت، عشان يبقى زي استفانوس وهو بيترجم شاف السماء مفتوحة، كمان بولس وهو بيترجم دخل الفردوس وتفرج على السماء، عشان كده بعد شوية رجعوا لقوه صاحي، لقوه ما ماتش يعني، والبعض بيقول دي قيامة أموات، والبعض بيقول يمكن متغششوا بس وما عرفوش كان مات ولا ما مات. دي أول شخصية، أنه بالرغم أن استفانوس ما كرسش ملفش أوروبا، إنما أكيد هيبقى له في تعب بولس. يعني عاوز أقول إيه، ممكن موقف واحد في حياتك يكون موقف حلو، واحد يتغير ويتوب بسببك، والتاني ده يبقى هو بقى ايه حاجة كبيرة قوي، لكن تبقى انت مشاركه في كل تعبه. اكيد استفانوس بصلاته بمثالياته بعظمته كقديس احب السماء واحب المسيح واستشهد بدري قوي كده، كان شعلة بعد كده لبولس طول حياته، وكان اساس من اساسات جهاده واصراره انه يوصل المسيح لكل واحد. ثاني شخصية كان لها تأثير كبير على توبة بولس وتغييره حنانيا، تلاحظوها في أعمال 9، يمكن احنا ما قرناهاش بالتفصيل القصة دي. يقول أعمال 9:10، كان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا، فقال ها أنا ذا يا رب. بداية الكلام توحي أن حنانيا ده يعني ربنا يقول له حناني، يقول له نعم يا رب. يعني ايه؟ يعني بيجي كتير الظاهر وبيتكلموا مع بعض عادي، يعني مش رؤية بقى وتخضوا وخافوا بتاع اول مرة، الظاهر مش اول مرة. في التقليد الكنسي يطلع حنانيا في سنكسار الكنيسة القبطية اسقف دمشق. دي هتوضح لنا حاجات مهمة قوي. حنانيا هو اب اعتراف بولس، هو الكاهن اللي عمده، او هو الاسقف اللي عمده تلمذه، هو اللي حط فيه البذور الاولانية. فيطلع في سيرة حنانيا انه كان اسقف لمدينة دمشق. هنا متسجلة كلمة تلميذ لان كل المسيحيين اسمهم تلاميذ. احنا اتفقنا في الجزء الاولاني من سفر الاعمال كل اي واحد اسمه تلميذ يبقى مسيحي. فبيقول كان في تلميذ اسمه حنانيا، انما اشمعنى حنانيا؟ قصده الكبير بتاع دمشق. فيجي له المسيح بنفسه يقول له حنانيا، يقول له نعم يا رب. يقول له قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لانه هو ذا يصلي. يعني الاماره ايه؟ منين ما هتروح هتلاقيه بيصلي. ربنا متأكد ان الثلاث ايام ما بطلش صلاة. ثلاث ايام اللي عايدهم اعمى ما بيأكلش وما بيشربش. دي بعد الرؤية على طول، انتوا فاهمين طبعا، بعد ما شاف المسيح على طول اول مرة. وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. يعني في رؤية تاني حصلت في الثلاث ايام. بولس لما شاف المسيح وقع، فضل صايم ثلاث ايام، وهو صايم وبيصلي جات له رؤية انه دخل له واحد اسمه حنانيا عشان يبشره، فهو متوقع ان حنانيا يجي. فهو ربنا يسوع بيطمن حنانيا بيقول له انا بعت له رؤية، يعني بعت له قلت له انك هتجيله يعني. فاجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك. واضح سمعته سبقاه. فبيقول له ده راجل مفتري، احنا عارفين انه جاي يمسكنا، اروح له برجليه؟ طبعا ده الاسقف، يعني لو اتمسك هتبقى شغلان. كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنه ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك. قال له الرب اذهب، لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل. أمم الأول لأنه هيبقى رسول الأمم وبرضه ملوك إسرائيل. لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. طبعا حنانيا راح قال الكلام ده لبولس، قال له ربنا مستحلف لك، بيقول هيوريك هتتألم من أجله قد إيه، بس هيوريك بحب يعني. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه كعادة الأساقفة بيباركونا دايما، يحط إيديهم كده، فدي كانت طريقته بيباركوا. حط على ايديه وقال ايها الاخ شاول قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه، عشان يديله الاماره، عشان يقول له انا عارف باللي حصل. ما محدش يعرف. قال له ربنا يسوع اللي جالك في السكه وكلمك جالي وقال لي جيلك، فكده اتاكد ان الحكايه مش صدف بقى. لكي تبصر، ربنا بعتني عشان تشوف، يعني معنى كده ان حنانيا برضو متعود على الحاجات دي، ممكن يعمل معجزات. وتمتلئ من الروح القدس. طب هيمتلئ ازاي؟ يبقى لازم هيتعمد. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور. شوفوا لمسة يد هذا الأسقف القديس، وقعت القشور من عينيه عشان يعرف ايد الكهنوت وقيمتها، لان بولس هيبقى كاهن بعد كده. عشان كده يقول لتيموساوس بوضع يدي الموهبة اللي انت خدتها خلي بالك منها فيها قوة. واحد يقول يعني يشوف المسيح يتعمي حنانيا يحط ايده يفتح؟ ما هو ربنا يسوع بيكرم قديسيه كده، بيمجد الكهنوت كده، بيدي سلطانه لاولاده. روح يا حنانيا حط ايدك خليه يفتح، عشان في ناس ضد الكهنوت وضد، انما ربنا طريقته كده. كان ممكن يخلص المأمورية منه لشاول وخلاص، إنما هو عاوز يتلمذه، عاوز يبقى له أب روحي، عاوز يبقى له كبير، عاوز يوطي رأسه من أول يوم ويتعلم، حتى لو هيبقى منارة في العالم كله بعد كده، لازم يتعلم يخضع للكنيسة، ولازم يتعلم يحط رأسه تحت، ولازم يتعلم يسمع قبل ما يتكلم. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد. يبقى حنانيا عمده. وتناول طعاما فتقوى، وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما. يبقى حنانيا شخصية مؤثرة في حياة بولس. ليه؟ لأنه هو ده المرسل من قبل المسيح، أول شخص المسيح بعته له، شخص المسيح اختاره يروح له عشان يتلمزه ويعمده ويفتح له عينيه ويسلمه للكنيسة بعد كده. وبعدين تلاحظوا أنه حنانيا عرفه بشعب دمشق، فابتدى يدخل المجامع، إنما المرة دي بيدخل المجمع اليهودي يوعظ أن المسيح هو ابن الله، فتقلبت الدنيا عليه. لكن كان يدخل كتفه في كتف حنانيا، خلاص تلميذه بقى. يعني حنانيا هو اللي قدمه لشعب الكنيسة. عشان كده في ناس، شوفوا حنانيا برضه احنا يمكن ما نسمعش عنه، كلنا نعرف بولس، إنما ناس كتير قوي ما تعرفش حنانيا. لكن حنانيا كان له دور في خلاص بولس، كأب روحي، كأب معمودية، كأب تلمذة، كسر استنارة يعني الأشور نزلت منها على يد حنانيا. فيفضل دايما يعترف بالعرفان، اعترف بها في أعمال 22 وهو بيحكي الحكاية قدام اليهود. أعمال 22 دي بعدها بحوالي 20 سنة، بقول لكم لما رجع بقى وتمسك وتسجن، فاحنا فات على القصة دي كتير قوي. إنما في مرة بيحكموه حكى القصة بتاعته، وفي عدد 12 يقول إيه؟ ثم أن حنانيا رجلا تقيا حسب الناموس، أصله بيكلم يهود، فعاوز يقول لهم حنانيا كان يهودي تقي أوي، طبعا دي ما تلغيش إنه مسيحي. ومشهودا له من جميع اليهود السكان، أتى إلي ووقف وقال لي أيها الأخ شاول أبصر. يبقى في إضافة على القصة اللي فاتت، مش بس حط إيده، قال له شاول فتح. ففي تلك الساعة نظرت إليه، يعني شفته. برضو دي معناها جميل قوي يا جماعة، عارفين الطفل أول ما يتولد يقولوا بيفتح عينيه يشوف أمه، يعني أول وش يتمتع به الطفل. الشخص المعمد أول وش بيشوفه هو أبوه الروحي، فهو أول مرة يفتح عينيه كشخص جديد، خليقة جديدة، طبيعة جديدة، مولود جديد، كان عينيه في عينين أبوه حناني الروحي. فبيقول فالوقت نظرت إليه، يعني كان خلاص أعمى وتعمى، إنما فتح عينيه على أبو الروح. فالأب الروح له قيمة. وقال إله أبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه. ده حنانيا بيبارك لبولس، بيقول له إله الأباء انتخبك يا ابني عشان تعرف مشيئته وتبصر البار. البار اللي هو المسيح له المجد، من ألقاب المسيا عند اليهود العبد البار، وتسمع صوتا من فمه، لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. دي شخصية تانية أثرت في حياة بولس. ثالث شخصية أثرت في حياة بولس الرسول في بداية توبته، شخصية برنابة. برضو ناس كتيرة ما تعرفش برنابة، إنما برنابة كان له دور كبير قوي في بداية بولس الرسول. ويمكن صدقوني لو فهمتوا الحتة اللي جاية، لولا برنابة ما كانش بولس بقى بولس، بالرغم من كل البداية القوية دي. فأعمال 9 حصل إيه؟ في عدد 26 يقول لما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ. شاول لسه طالع طازة من دمشق وسخر وعاوز يبشر، راح أورشليم، المسيحيين مش قابلينه، مش خايفين منه ليكون جاسوس، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. فأخذه برنابة وأحضره إلى الرسل. يبقى أول واحد عمل تعارف بين بولس الجديد، البيبي يعتبر لسه طفل جديد مولود، لسه ما كملش شهرين ثلاثة، مولود في الحياة الروحية يعني، تعمد جديد، وقابله بطرس وبيعقوب وبيوحنا، جابوا بقى للكبار. يعني إيه؟ يعني برنابا شاف اللي كان شايفه المسيح. المسيح شاف في بولس إيه؟ هذا لي إناء مختار. برنابا شاف كده. شاف ان الجدع ده سخن بيحب ربنا قوي، بيشهد للمسيح بجرأة بعد ما كان مفتري ومجدف، ما شكش لحظة في توبته، وخده من ايده تعالى معاي انا هعرفك بالكبار، كبارات الكنيسة، أبائنا الكبار الرسل. فبيقول ايه؟ احضروا الى الرسل وحدثهم، بولس مكسوف يحكيك كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. شوفوا بيتكلم عن واحد تاني بمنتهى الحماس، يا جماعة ده شاف المسيح، ده بشر في دمشق اتعرض للموت عشان المسيح. صدقوني بولس حلو، بولس بيحب ربنا، بولس هيبقى واحد حلو. وهم كل معلوماتهم ده شاول الطرسوسي بعبع الكنيسة، وهو عمال يدافع عنه يقول لهم لا شاف المسيح وحاولوا يموتوه في دمشق وهرب. فكان معهم يدخل ويخرج، فضل برنابة ملازمه لغاية ما اطمن ان الرسل ارتاحوا لشاول في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الرسل، لما علم الأخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. شوفوا الكنيسة أول ما أورشليم هاجت على بولس قالوا له ارجع بلدك بشر هناك، راح طرسوس ما لقيتش حس ولا خبر، اختفى، اختفى بولس في الإنجيل. تكملوا بعد كده تلاقوا بطرس بقى 9 و10، ايه اللي حصل؟ وقف حال، راح طرسوس الظاهر مش عارف، ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه، مش عارف يوعظ الظاهر، مش قابلينه قوي لانه ده ابنهم بقى، واخدين بالكم، وما نحسش انه عمل حاجة في طرسوس. طيب نشوف الحركة دي هتمشي ازاي. فاعمال 11 بقى بقول لكم، لغاية اعمال 11 مفيش حس ولا خبر على بولس، هو راح طرسوس اخر كلام. اعمال 11 الأول عدد 20 من عدد 19 كده يقول: أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس اجتازوا إلى فينيقية وكبرس وأنطاكيا. تعرفين بعد استفانوس ما استشهد حصل موجة اضطهاد شديد على المسيحيين، قالوا نخلص منهم كله، فكله بقى يجري ويسيب بيوته ويهرب، المسيحيين الأوائل. إذا كان استفانوس اتقتل يبقى كله هيموت بقى، فجريوا، فابتدوا يطلعوا على البلاد. إنما يحصل إيه؟ وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، يعني هم هربانين إنما بيبشروا برضه، بس لغاية دلوقتي بيبشروا إيه؟ اليهود اللي زيهم، لسه مش فاهمين إنه ممكن يتكلموا مع حد غير اليهود. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون، يعني تعرفين في يهود مخلطين زي بولس، بولس طرسوسي إنما يهودي، فاهمين؟ فممكن يبقى واحد قيرواني من ليبيا، ده زي مرقص على فكرة، مري مرقص من ليبيا من قيروان إنما يهودي، واخدين بالكم؟ فالناس اللي هم إيه ليهم جذور كده من البلاد التانية، لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين، قالوا ليه ما نبشرش كمان يونانيين، مبشرين بالرب يسوع. وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. أنطاكيا مشيت فيها البشارة بسرعة. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، كنيسة تثق في واحد اسمه برنابة، فأرسلوا برنابة. يبقى الرسل قالوا روح يا برنابة عشان تسند الكنيسة الجديدة اللي في أنطاكيا، لكي يجتاز إلى أنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرعب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا، دي شهادة الكتاب عن برنابة، وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. برنابة عمل كنيسة تمام في أنطاكيا. شوفوا بقى الآية اللي جاية: ثم خرج برنابة إلى طرسوس ليطلب شاول. كاد شاول يختفي في التاريخ لولا الآية دي، لأنه راح طرسوس هيقعد فيه تأملاته خلواته محبته صلواته، إنما شوفوا شجاعة برنابة ده اللي ما قالش أنا كفاية على الخدمة، وما قالش إن الناس كفاية تحبني وأنا بشره، لا، قال أنا فاكر في واحد شاب سخن هينفع، بما إن أورشليم مش ممنوع دخولها على شاول، واضح إنه في طرسوس موقوف حاله، راح سافر له مخصوص طرسوس، قال له يا ابني تيجي تخدم معايا. خلي بالكم، يبقى برنابة هو الأب الثاني لشاول، الأب الروح الثاني، هو اللي خده وعرفه للرسل، ولما قعد في طرسوس كده مش باين له خدمة قوي، راح قال له لا انت مكانك مش في طرسوس، تعال معايا أنطاكيا، أنطاكيا فيها الشغل حلو. فيقول ايه حدث، فخرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده كأنه وجد كنز يعني، جاء به الى أنطاكيا، فحدث انهما اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا اولا. برضو تلاحظوا ملحوظة مهمة، اجتمعوا بس ما تخنقوش ابدا، وزعوا الشغل عليهم، الشعب بيزيد، حبايب متفاهمين، فيش اي مشكلة بينهم. اصعب حاجة على الكنيسة لما الرعاة يختلف، اصعب جرح في جسد المسيح لما الكبار يختلف. انما برنابا لانه اب حلو خد تلميذه النجيب شاول وقال لابني قوم اوعظ، انت اتكلم، لا انت بتوعظ حلو، انت مذاكر، انت اشطر مني، وخلى الناس تحبه وهو مش زعلان، مع ان برنابا الكبير ده التلاميذ بعتينه مخصوص يؤسس كنيسة أنطاكيا. انما مين فينا يعرف برنابا النهارده؟ الحكايه ما خلصتش. بعد كده يحصل ايه؟ نعدي الاصحاح اللي بعده وندخل على 13. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك انبياء ومعلمون. بيقول بقى أنطاكيا واكل الجو دلوقتي، اورشليم الرسل ابتدوا يتفرقوا، يطلع كل واحد اللي طلع الهند واللي طلع افريقيا، انما أنطاكيا بقت ايه؟ مركز الاشعاع، فمتلم فيها شويه بقى عتاوله كبار، اولهم وعلى راسهم برنابا. يقول برنابا واحد اسمه سمعان الذي يدعى نايجر، ولقيوس الكيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول اخر واحد. انما اخر واحد بعد شويه هيبقى اول واحد، خلي بالكم. يعني برنابا اكبر واحد في المسؤولين، وشاول اصغر واحد. شوف الروح القدس يعمل ايه. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا الاولاني وشاول الصغير للعمل الذي دعوتهما اليه. حاضر يا رب. فصاموا حينئذ وصلوا ووضع عليهم الايد. وضع اليد هنا لتاني مره ده يعتبر رسامه بولس اسقف، واخدين بالكم؟ هنا الاباء الكبار كونهم حط ايديهم على شاول، هنا هو اتحط اليد عليه قبل كده، يعني خد الميرون، تعمد وخد الميرون. انما المره دي لانه هينطلق في البلاد هيرسم كهنه بنفسه بولس بعد كده، فهنا يعتبر في الكهنوت بمثابه اسقف. ثم اطلقوهما. اذا برنابا هو شريك بولس في الرحله التبشيريه الاولى كلها. خلي بالكم اللي هيحصل بعد شويه، الكلام دايما برنابا وشاول، بعد شويه هيبقى ايه؟ بولس وبرنابا، بعد شويه بولس. فمين انا اقصد ايه؟ يعني بولس اللي ربنا بيشتغل بيه اكتر، برنابا مش هيبان قوي، انما كتر خيرك يا برنابا، انت من غيرك ما كانش بولس دخل الملعب خالص. فمين انا عاوز اوصل ليه؟ دايما نقول لكم يا خدام هاتوا ناس تخدم، يمكن الخادم اللي هتجيبه يطلع احسن مني ومنك ويبقى ثروه في الكنيسه. حلو قوي انك تقف تقول له يا رب انا خادم على قد حالاتي، ما عرفتش اجيب غير 3 4، بس على فكره فلان الخادم ده برضو تعبي، انا جبت لك خادم. دايما احكي القصه بتاعه الدكتور راغب وابونا بشوي كامل، لان هو اللي حكاها لنا. ابونا بشوي كامل كان شاب خجول جدا بيدرس في اسكندريه كليه العلوم اظن، ولقاه واقف في الكنيسه كده منزوي في يوم من الايام في اجتماع شباب، فالدكتور راغب قال له تعالى حبيبي انت بتخدم؟ قال له لا ما اعرفش اخدم. قال له تعالى اخدم معانا، وكانت البدايه، وبقى ابونا بشوي كامل. انما كانت الدعوه شاب خجول واخد ركن في حاله، لكن بالعين الفاحصة وبالقلب المفتوح اللي عاوز كل الناس تخدم، بقى هو اللي ولد هذا العملاق اللي سبب كرازة لناس كتير. فلازم يبقى انت عندك الروح دي، انك تجيب ناس يطلع احسن من يوم انك يتحدث طايل، خلي الكنيسة تكبر. فبعد شوية يقول ايه؟ تلاحظوا بقى ايه؟ هم طلعوا يبشروا سوا، لكن مثلا في عدد 9 يقول لك اما شاول الذي هو بولس فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه، ابتدى برنابا يختفي في المنظر. وبعد شويه لما نمشي كمان نلاقي ايه؟ صح 14 مثلا في عدد 12، اقرا لكم حته برضو على الاثنين دول. من أول عدد 8. احنا لسه برنابا وبولس متلازمين دلوقتي طول الرحلة اللي هي 13 و14، احنا اتفقنا الرحلة الأولى. كان يجلس في لسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمي ولا مش قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. دي تورينا حاجة أن بولس كان عنده مواهب بينما برنابا ما عندوش، لكن برنابا عمره ما غار ولا ندم ولا قال يا ريتني مدخلت الخدمة كان الجو، ما فيش كلام زي كده خالص. إنما بولس موهوب عنده مواهب طبعا بيعمل معجزات. وبعدين فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة الإيقونية قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. الناس بقى خدت التطرف العكسي وقالوا بس الناس دول آلهة وهم وثنيين، والآلهة تجسدوا أو بقوا بشر. فكانوا يدعون برنابا ذف وبولس هرمس، سموهم بأسماء الآلهة، إذ كان هو المتقدم في الكلام. أنا كنت عايز أقول دي، طب ما صعبش عليك يا برنابا إن تلميذك هو اللي بقى يتكلم على طول دلوقتي؟ لا، ما عندوش مشكلة، خليه يتقدم في الكلام وماله، مش الناس بتتوب على ده؟ فسموا بولس هرمس. فأتى كاهن ذفس، أنت عارفين بقية القصة. بقية القصة إيه؟ إن هيذبحوا لهم ذبايح. فبولس وبرنابا ابتدوا يصرخوا فيهم، انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بشر زيكم، نكلمكم عن ربنا اللي خلق السماء والارض، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يقوموا يتقلبوا 180 درجه ويمسكوا بولس يرجموه. ما هو بقى اللي بيتكلم كتير، فهو برضو اللي خد الشغلانه. فبيقول اتى يهود عدد 19 من انطاكيا وايقونيه واقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه ظنين انه مات. ولكن اذ احاط به التلاميذ قام ودخل المدينه، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. لسه برنابا ملازمه. فبشر وتلمذ كثيرين ورجع يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم، وانتخب لهم قصوص في كل كنيسة. يبقوا كانوا بيرسموا هما الاثنين، واخدين بالكم؟ ورجعوا أنطاكيا. بقية الحكاية إيه؟ في أعمال 15 طلعوا هما الاثنين يقابلوا التلاميذ، مجمع أورشليم الأول، عشان يقابلوا التلاميذ ويقولوا لهم إيه الكلام اللي وصلنا ده؟ صحيح أنتوا بتقولوا ختان وتهود؟ قالوا لهم لا. يبقى بولس وبرنابا طلعوا سوا، فضلوا متلازمين فترة طويلة قوي، إلى أن إيه حصل مشكلة صغيرة. فآخر أعمال 15 وهم راجعين، كانوا راجعين فرحانين قوي، لأن الرسل اتفقوا معاهم قالوا لهم ترجعوا وتقولوا للناس اللي عندكم يا بتوع أنطاكيا، تلاميذ ما بيقولوش ختان، تلاميذ بيقولوا زينا ان الخلاص بالمسيح. فبيقول رجعوا بقى أنطاكيا بولس وبرنابا فرحانين. فعدد 15-35 اما بولس وبرنابا فاقام في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع اخرين كثيرين ايضا بكلمة الرب. كان في ناس تاني. وبعد ايام قال بولس لبرنابا، هو بولس دايما بقى اللي بيفرق على الكرازة اكتر، لنرجع ونفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. قال له ينفع تيجي نلف لفة تاني؟ دي كانت بداية الرحلة التانية. وهم لفوا الرحلة الأولانية مع بعض كذا سنة ورجعوا، وبعدين نزلوا أورشليم واتفقوا مع الرسل ورجعوا أنطاكيا وشغالين في أنطاكيا. قال له قلبي واكلني على بتوع لسترا ودربة وأيقونية، عاوزين نطمن على الكهنة اللي رسمناهم والخدمة، مفيش بقى إنترنت وفاكسات وكده. فأشار برنابا، فبرنابا قال له طيب ما نوسع الدايرة، بدل ما نبقى أنا وأنت ما نجيب تاني ناس معانا. شوفوا برنابا عنده دايما الرؤية دي، الرؤية دي خد منها بولس، بعد كده بقى يعمل بولس كده، انما برنابا دايما عاوز خدام كتير عشان الشغل يكتر. قال له تعالى ناخد معانا يوحنا الذي يدعى مرقس. اما بولس هو حصل ايه؟ ماري مرقس ده بتاعنا. فاول الخدمة مرقس خاف ورجع، فاول اصحاح 13 مع اول بلدين لقى الحكايه فيها صحراء وفيها شياطين وبولس بيدخل فيهم شمال والموضوع فيه والي وفيه عساكر والحكايه شكلها فيها سجن وفيها ضرب، فمرقس خاف ورجع. بس مرقس كان ابن اخت برنابا، فبرنابا قال يلا يوحنا هنطلع نلف تاني، فبولس قال لا انا مش هاخد يوحنا معايا تاني. بولس كان حامي شويتين فقال لا ده رجع ما ينفعنيش. طبعا كلنا ما كناش ننفع مع بولس، يعني اذا كان مرقس ما كانش نافع. أما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفليه يستحسن معناها أنه قالها بطريقة مؤدبة. خلي بالكم ما كانش يعني بالطريقة اللي أنا بقولها كده، إنما قال لبرنابا أنا مش حاسس أن يوحنا ينفع، مش قد اللف والرحلات. ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مشاجرة. مشاجرة جماعة مش مسكوا في بعض، لا، مشاجرة ترجمتها ميس أندرستاندينج يعني، أو إيه، اختلفوا في الرأي، هي بالضبط كده، إنما ما مسكوش في بعض. حتى فارق أحدهما الآخر، برنابا أصر، قال له أنا مقتنع أن مرقس حلو. شوفوا بقى، برنابا فيه فضيلة كان يتفوق فيها على بولس، إن عين برنابا شايفة بعيد. اللي شاف شاول كارز للأمم، شاف مرقس الخواف ده كارز أفريقيا. برنابا صياد خدام، في حتة ميزة. مش هو ده اللي أصر إن شاول يخدم معاه وطلع معاه حق، طلع ده بولس بتاع الدنيا كلها. كمان شاف مرقس وقال لا مرقس يخدم، وشاول قال له لا بيدلع، قال له أنا مصر، قال له خلاص خده معاك، قال له ماشي هاخده معايا، وراح بيه قبرص. وما فاتش كام سنة ومرقس كان عندنا في مصر ودخل أفريقيا كلها. كل أفريقيا مديونة لهذا الشاب الذي رفض بولس، لأن كان لسه نظرته قصيرة، إنما برنابا كان نظرته أعمق، أو كان عنده رجاء أقوى من حتى شاول الترسوس. يعني كنا نقول يا شاول عيب ما أنت جايبينك من يعني من الافتراء والتجديف يعني، لكن برنابا كان له نظر عجيبة. فبيقول أما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا. القصة ما خلصتش، عشان بس إيه، برنابا طبعا بعد شوية مش هنحس بيه أوي، خلاص في سفر الأعمال. إنما مرقس احنا اخر اخبارنا ان بولس ومرقس يعني بولس واخد على خطر او مش عاجبه مرقس. تدور الايام ونلاقي انه في كولوسي مين فاكر بعتها امتى؟ مين شاطر يجيبها؟ سجن، ها فاكرينها ولا سجن؟ في كولوسي 4:10 يقول ايه؟ يسلم عليكم أرسترخس المأسور معي، ومرقس ابن أخت برنابا الذي أخذتم لأجله وصايا، إن أتى إليكم فاقبلوه. الله، ده بقى يوصي على مرقس. فاهمين إزاي؟ شوف الأيام دارت وسمع أن مرقس كسح أفريقيا وعمد المصريين ودخل بلاد الفراعنة اللي ما كانش حد يقدر يدخلها، فبقى معجب بيه جدا. فقال لهم يا بتوع كولوسي أنا بعت لكم رسائل توصية، لما يجي لكم مرقس استقبلوه. في رسالة أخرى من السجن يقول لهم في فليمون 1، مرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملين معي. مرقس راح زاره في السجن في روما لأنه تلميذه، حبايب برضه، اوعوا تفتكروا القديسين دول بيزعلوا من بعض، ده مرقس راح يخدم عليه وهو في سجنه في روما. آخر رسالة بعتها في تيموساوس الثانية أصحاح 4 يقول إيه؟ لوقا وحده معي، بيكلم تيموساوس بيقول له لوقا، ده طبعا ده كان الصديق الحميم، لوقا كان التلميذ النجيب الهادي لبولس، ما سابوش لغاية ما استشهد، كان الدكتور الخاص بتاعه، وعشان كده خد تاريخ هو المؤرخ. فبيقول لتيموساوس يا تيموساوس ده قبل ما يستشهد بشهور، لوقا وحده معايا، خد مرقس وهاته معاك عشان أسلم عليه، واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. يعني ما تمناش بولس يسلم على اثنين قد ما تمنى تيموساوس ومرقس قبل ما يروح السماء. مرقس اللي في يوم من الأيام قال لبرنابا إيه؟ ما خواف، بس الخواف ده هو كلنا مديونين له دلوقتي بالأبدية بتاعتنا. بصوا يا جماعة، في شخصيات في حياة بولس تعمل مؤتمر لوحدها. يعني الغريب ان روميا 16 اخر صحاح في روميا باعت سلامات في 26 آية، كل آية سلامات بالاسم. برضو دي اضافة جميلة قوي لشخصية بولس. بولس الشخص الشعبي الجماهيري بتاع الانترناشونال ده، زي مثلا قداسة الباب، تلاقيه بيتكلم مع رؤساء دول ومع سفراء والالافات يسمعوه، انما هتلاقيه زكى فلان بالاسم وزي ابنك فلان. فاهمين ازاي؟ بولس كان فيه الميزة دي، انه مع انه كارز العالم انما له علاقات شخصية قوية جدا. سلموا على فلان، قولوا لفلانة كذا، ام فلان امي، يقول كده في حتة يقول لهم سلموا على فلان وأمه اللي هي أمي، يعني اللي هي اللغة بتاعتنا احنا بقى الشرقيين الصعيدة، يعني المعزة الخاصة دي زي أمي بالظبط. شوفوا المحبة. فبولس ده كان علاقاته عميقة قوي، بالرغم ان هو شخص مشغول جدا وتراكم عليه كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. اخر شخصية في حياة بولس هنعرضها، يعني مش اخر شخصية فيه، بطرس. بطرس بالنسبة لبولس ايه؟ لانه ساعات الناس تفتكرهم اصحاب قوي، ساعات الناس تفتكرهم مش اصحاب خالص. انما الكتاب ذكر لنا لقاءات بطرس وبولس، او بعض اللقاءات على الاقل. في غلاطيا 1 حكى لنا بولس اول مرة قابل بطرس، واول مرة دي اللي ذكرها الاعمال لما برنابا خده وعرفه بالرسل. ففي عدد 18 بيقول بعد 3 سنين من توبته من لقائه بالمسيح صعدت الى اورشليم لاتعرف ببطرس، فمكست عنده 15 يوم، يعني دول عشرة برضه. بولس قعد عند بطرس 15 يوم يمكن في بيته، لأن برنابا عرفهم ببعض. ولكنني لم أرى غيره من الرسل في الوقت ده. جماعة الرسل ابتدوا يتفرقوا يبشروا في العالم. اللي كانوا مستقرين في أورشليم من ليه 3: يعقوب لأنه أسقف أورشليم اللي هو أخو الرب، ويوحنا بن زبدي لأن العذراء كانت معاه، فكان فضل لغاية ما العذراء راحت السماء بيرعيها فما بيسافرش. وبطرس لأنه مسؤول الختان، مسؤول الكرازة لليهود، فمقر خدمته أورشليم. الباقيين بقى اللي متى راح الهند، واللي توما راح شرق آسيا، حاجات كده. فهنا بيقول أنا ما شفتش ناس كتير في 15 يوم من الرسل، أنا شفت بطرس قعدت معاه 15 يوم وقابلت يعقوب أخو الرب اللي احنا قلنا عليه ابن حلف. طب يعقوب ابن زبدي كان فين؟ كان في السماء. يعقوب ابن زبدي أول شهيد أعمال 12، قطعت راسه بدري جدا. يعقوب أخو يوحنا كان أول واحد من ال 12 يروح السماء، كان بدري قبل مجمع أورشليم، لأن مجمع أورشليم أعمال 15. والذي وبعدين بيقول لنا ده كان أول لقاء. إصحاح 2 يقول إيه؟ ثم بعد 14 سنة، بعد 14 سنة من اللقاء ده، صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا. يعتقد اللقاء اللي هيحكيه ده لقاء أعمال 15، لما نزلوا أورشليم أو صعدوا أورشليم عشان يحتكموا في قضية التهود اللي احنا قلنا سنة 51. عشان كده بنقول انه غالبا كان فات على توبته من 14 ل 17 سنة، فعشان كده بتتحسب باكورز، يعني انه غالبا التقى بالمسيح في 35 ميلادي، يعني بعد صعود المسيح بحوالي 5 سنين، في الرينج ده يعني، أو من 5 ل 10 سنين. بعد 14 سنة صعدت لأورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا. وإنما صعدت بموجب إعلان، خلي بالكم بولس دايما ما بيتحركش من دماغه، موجب إعلان يعني المسيح قال له روح أورشليم. وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم. قلت لهم ده احنا لسه راجعين من لسترا ودربة وأيقونية وبنعرض الإنجيل على الناس الوثنيين وبيؤمنوا وبنعمدهم والروح القدس بيحل والناس زي الفل، ولكن بالانفراد على المعتبرين. يعني ايه؟ ما عادش قدام كل الكنيسة كده يعرض، قعد في جلسة ضيقة مع المعتبرين، هيقول اسمائهم بعد كده: يعقوب وبطرس ويوحنا، 3 الكبار. قال احنا قعدنا انا وبرنابا بندي تقرير عن خدمتنا لأبائنا الكبار المعتبرين، لألا اكون اسعى وقد سعيت باطلا. يعني عاوزهم يقولوا لي لا تكون شغلي غلط. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتم. يعني تيتوس قاعد جنبه. شوفوا بقى قوة الشخصية بتاعت بولس، جايب تيتوس مش جايب تيموساوس، تيموساوس يهودي، إنما جايب تيتوس اليوناني اللي ما تختنش، تلميذ خصوصي في القعدة دي. طب يا أخي ده أنت قاعد مع الرسل وأورشليم أبدا، عشان يقولوا لي لو فيها غلط هل تيتوس ما ينفعش؟ فبيقول ولم يضطر ولا تيتوس أن يختت، ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية لما بتوع التهود الذين دخلوا اختلاسا، دول داخلين غلط ليتجسسوا حريتنا، ابتدى يعني يخبط فيهم جامد كده. وبعدين يقول فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء. الآباء الكبار ما قالوا ليش حاجة، ما قالوا ليش أنت غلطان في حاجة من اللي بتعمله، بل بالعكس ازرعوا إني اؤتمنت على إنجيل الغرلة. الغرلة قلنا معناها إيه؟ غير المختونين اللي هم الأمم. قالوا لي بما أن ربنا ائتمنك على إنجيل الأمم كما بطرس على إنجيل الختان. دي أول مرة بولس يعلن الراسين الكبار كده، أن بطرس مسؤول عن إنجيل. إنجيل يعني بشارة، بشارة اليهود مسؤولية بطرس، بشارة الأمم مسؤولية بولس. ده شغل ربنا والرسل وافقوا على كده. فإن الذي عمل، شوفوا هو بيحترم بطرس جدا، بحبه وعارف أن الروح القدس شغال مع بطرس، فبيقول إيه؟ فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم. يعني نفس الروح اللي اشتغل في بطرس وخلاه يكرز ويجيب آلاف من اليهود خلاني أنا أجيب آلاف من الوثنيين. فإذ علم بالنعمة المعطى لي يعقوب وصفا اللي هو بطرس ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابة يمين الشركة. يمين الشركة يعني إيه؟ زي ما تقولوا تجليس الأسقف، أو يعني بقوا شركاء الخدمة الرسولية. أبانا الأسقف يتسموا كده، شريكه في الخدمة الرسولية أبينا. فمين إزاي؟ فهنا ادوله يمين الشركة، قالوا له خلاص احنا موافقين على تخصيصك للمسؤولية المهمة دي، لنكون نحن للأمم هو وبرنابة، وأما هم فللختان. غير أن نذكر الفقراء. في الوقت ده كانت بدأت تحصل مجاعة في أورشليم هتستمر، وهيذكرها كذا مرة في رسائله. فقالوا له بص احنا عندنا المسيحيين فقراء قوي بسبب المجاعة. قال لهم عناية، أنا هلم من كل كنائس أوروبا عشانكم. ودي فعلا شغلته في كذا رسالة، بالأخص كورنثوس الأولى والثانية. فكان بولس محب جدا للفقراء بالذات في أورشليم، عشان دي الكنيسة الأم. زي ما تلاقوا مثلا ولادنا في البلاد بره يبعثوا الصعيد عشان قلبهم على الكنيسة الأم اللي في مصر. وهب عينه كنت اعتنيت أن أفعله. لغاية كده الدنيا حلوة، وصحاب والضيف 15 يوم عند بطرس، وراح ادى تقرير، وبطرس مع يعقوب ويوحنا اتفقوا كله تمام. بولس انت شغال صح، ربنا معاك يبارك لك في شغلك في الأمم، واللي شغال معاك شغال معنا. حصل بقى زيارة عكسية، ان بطرس راح لبولس في أنطاكيا. بولس بقى أنطاكيا دي بلاده بقى، بطرس أورشليم. فيقول لكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. ساعات يجي في بالي أقول له يا أخي اختشي، ده بطرس ده أقدم منك وشاف، يعني ده بطرس، يعني أنت برضو جيت جديد، وده خدك برنابة كده من إيدك وانت باصص في الأرض يعرفك ببطرس ويعقوب ويوحنا ويأكد لهم أنك أنت يعني يجي منك، بقيت خلاص يعني. إنما بولس في الحق ما بيشوفش، هايل. فبيقول لما جالي بطرس أنطاكيا، أنا فاكرينه هيقول رحبت بيه وأكرمته بقى وجملته زي ما جملني في أورشليم، أبدا، قاومته. هنشوف إيه قاومته ليه، اتخنقت ليه؟ مواجهة لأنه كان ملوما، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب، يعقوب يعني أورشليم، كان يأكل مع الأمم. بطرس لما جه طبعا بولس عمل له مايدة حفل، مين قاعد؟ واحد زي تيتوس، ده مش يهودي، فضل لآخر حياته أممي، يعني مسيحي بس مش مختتم، وكذا واحد زي كده، فبناكل مع بعض، كله بياكل مع بعض. فدخلوا ناس مسيحيين من أورشليم، بس كل اللي في أورشليم دول يهود، ومنهم ناس الظاهر إيه فيهم النزعة بتاعة اليهودية دي. فقام بطرس قال اعفوني، وقام أم الأكل. فقام بولس مسك فيه قال له حيلك، هتقوم ليه؟ هتقوم ليه؟ ما احنا قاعدين بناكل مع بعض، ولا فيها غلط ان احنا ناكل مع بعض؟ مسكها عليه قال له مش عايز تاكل معانا ليه؟ هنرجع يهود تاني؟ اليهودي ما كانش ياكل مع الأممي أبدا، فمين ازاي؟ كانت نجاسة. فهو الحتة اليهودية يعني اشتغلت جوه بطرس، لأن هو مش متعود على خدمة الأمم، فما عندوش المشكلة دي في أورشليم، واخدين بالكم؟ فهو اتحركت فيه النزعة اليهودية القديمة، يعني انه ما يقدرش ياكل مع أممي، بس هو كان واخدها ببساطة لأن بولس قاعد ومش واخد باله. لما جم الناس اللي عينيهم بقى فيها التعصب فبطرس ايه كان عشان كده يقول وقع في الرياء، يعني كان هيجملهم على الحق، فبولس ما سكتلوش. نشوف قالها ازاي. بيقول كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، يعني عاوز يتأخر ويفلفص من القعدة دي. ورأى معه، رأى يعني وقع معه في الرياء، الرياء يعني المجاملة على الحق. باقي اليهود أيضا، حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى الرياء، ما سابش حد. برنابا ده أخوه كبير، ده أبوه، إنما برنابا في الأصل يهودي برضه. يبدو أن كبارات اليهود اللي جايين دول يعني سداد شوية، فقالوا نجمعهم خلاص تعدي، يعني مش لاقي، ما حبكتش ناكل مع الأمم المرة دي. إنما بولس ما عدهاش، حتى برنابا أمن على الميت. ولكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل، قلت لبطرس قدام الجميع، إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يهود تهوت؟ يعني يا بطرس ده قبل ما يدخلوا كنت بتاكل، يعني إيه اللي جرى؟ أنت عايش كيهودي وسطينا أممي، عاوز الأمم يتهوت؟ فاهمين المواجهة؟ نحن بالطبيعة يهود، إن كان بقى هتتكلم كده، طب أنا يهودي أكتر منك، فريزي ابن فريزي، ولسنا من الأمم خطاء. هنرجع يعني نتكلم اللغة دي؟ عاوز يقول له هنرجع نقول إحنا يهود وهم، سوري كانوا يسموهم كلاب، هنرجع نقول كده لسنا من الأمم خطاء؟ قال له إيه اللي أنت بتعمله بطرس ده؟ إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. وفضل بقى يحكي تاني، طبعا هي خلصت خلاص كده، يعني بولس واجه المواجهة، محدش قدر يرد عليه لأنه معه، قال له احنا كلنا دخلنا الإيمان باب واحد والمسيح بتاعنا كلنا، وما فيش حاجة اسمها يهودي وأممي أنيمور، خلاص فعش اللي بتعمله ده. فبطرس قال له حقك عليا، وقعد يأكل. وبرناب والمتعصبين دول طبعا عرفوا غلط، تفتكروا حصل بقى زعلة بقى وكلاش؟ أبدا، فضلوا حبايب طول العمر. إنما شوفوا جسارة بولس في الحق، بالرغم إن دول أقدم منه برنابا وبطرس، ودول إيه؟ دول يعني كواكب الكنيسة، خدين بالكم. إنما لو اتزحلق في حتة التعصب أي حاجة تيجي على المسيح ما بيستحملش بولس، قال له لأ لا، احنا الامم زي اليهودي دلوقتي. فاخر حياه بطرس بقى يقول كلام جميل قوي عن بولس. بطرس الثانيه اخر اصحاح، عشان تعرفوا ان هم فضلوا حبايب للاخر، عشان حد يفتكر ان هم يعني شدوا مع بعض. لا، بولس حقاني بس قلبه حلو قوي، وبطرس طيب قوي، سهل قوي يقول سوري يعني مفيش مشكله. بطرس الثانيه اخر اصحاح، نقرأ آخر باراجراف كتبه بطرس قبل ما يروح السماء. بطرس الثانية على فكرة رسالة وداع برضه، لأن بطرس الثانية في أولها بطرس بيقول أنا عارف أن أنا ماشي، فافتكروا اللي بقوله لكم كويس، لأني أنا ماشي. يعني بطرس وبولس الاثنين كانوا عارفين ساعتها، الاثنين كانوا واخدين إعلان إلهي بساعة السفر. الناس وصل آخر بطرس الثانية صحاح 3-14. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، كان بيكلمهم عن مجيء المسيح، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. قال لهم جهزوا نفسكم عشان المسيح يجي تبقوا شكلكم حلو. واحسبوا أنات ربنا خلاص، يعني طول بال ربنا عليكم أنه لسه ما جاش، استغلوها في التوبة وفي الاستعداد، فاحسبوا أنات ربنا خلاصا. شوفوا بقى الكلمة دي، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له. ده بيشهد لكتابات بولس كانت انتشرت وتعرفت، قال لهم نفس المعاني دي بيقولها أخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة اللي ربنا مديها له، كما في الرسائل كلها، عارف أن له رسائل كتير، متكلما فيها عن هذه الأمور، لأنه كان بيتكلم في الرسالة دي عن علامات المجيء الثاني، زي تسالونيكي الثانية بتاعت بولس، التي فيها، شوفوا بقى بطرس يقول كلمة جميلة إزاي، أشياء عسرة الفهم، عشان لما تقولوا بولس صعب بطرس قالها، يعني ما تخافوش، بطرس نفسه بيقول الرسائل فيها أشياء عثرة الفهم، بس هو مش معنى كده مش فاهمها، إنما يقول إيه؟ يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا، كتب العهد القديم. يعني بطرس حط رسائل بولس على نفس الدرجة من كتب العهد القديم. فاهمين الفكرة؟ لأن كلمة الكتب كانت التعبير السائد عن كتب العهد القديم، زي ما يسوع يقول فتشوا الكتب لأنكم تعلمون أن لكم في حياة. فقال رسائل بولس زيها زي كتب العهد القديم، فيها بعض الأمور ممكن تحرف وتفهم خطأ. يعني يا بطرس أنت اعترفت ببولس أن رسائله تضاف إلى كتاب العهد القديم، تبقى جزء من الإنجيل. أيوه، شهادة بطرس نفسه. وأنه عنده حكمة، طبعا عنده حكمة. وأن الكلام اللي أنت بتقوله هو اللي بيقوله، طبعا كلامنا واحد، نفس اللي بقوله لكم قاله بولس. وحتى لو لقيته حاجة صعبة تطمنوا، فهموها زي ما قصدها، لأن في ناس هتحرفها. يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم، اللي بيحرف المعاني بيضيع نفسه. إذا نعرف أنه على آخر حياتهم فضلوا حبايب جدا، وبطرس يمتدح بولس ويمتدح كتاباته، وبيقول ادرسوا كلام بولس لكن ما تفهموهوش غلط، لأن لو لقيته حاجات صعبة، إنما على نفس الدرجة من الأهمية من كتب العهد القديم. والاثنين راحوا السماء وصحاب إلى آخر الدهور، وقديسين لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.